الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. أخذنا في الدرس الذي مضى ما هي التقوى وكذلك مراتبها التي جاءت في الشريعة، وهي يدل على حقيقة هذه التقوى. فالتقوى هي ترك الذنوب صغيرها وكبيرها، بل وأعظم من ذلك أنه يترك المشتبهات، كما يقول بعض السلف: يترك ما به بأس لما لا بأس به، يترك ما به أو ما لا به بأس لما به بأس، معناه يترك أشياء ليست ذنوبا لكنها تؤدي إلى الذنوب، وهي المشتبهات. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، استبرأ لدينه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. فلهذا فأعظم منزلة هو أن المؤمن المتقي لله يترك الذنوب كبيرة وصغيرها، معنى على استطاعته، وكما قال ابن المعتز: خلي الذنوب كبيرها وصغيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم ومحقرات الذنوب، كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود وابن عباس وغيرهما: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن إذا اجتمعن على الرجل أهلكنه. فلهذا فليس المتقي الذي يجمع على نفسه صغائر الذنوب ويتساهل فيقول هذه صغيرة ليست كبيرة. بعض الناس يسأل: هل هذا كبيرة أو صغيرة؟ وكأنه يتساهل بالصغائر، وهذا مقصود النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن إذا اجتمعن على الرجل أهلكنه. فهذه هي حقيقة تقوى الله جل وعلا، أن الإنسان يحذر ما يكون يخل بتقوى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، أنا هذه النفس تنظر ما هو الذي قدمته لله عز وجل. فتقوى الله أيضا محاسبة للنفس، محاسبة للنفس في تفريطها في الخير وفي فعلها الشر. وهذا اليوم نأخذ منزلة التقوى في الإسلام، منزلة التقوى في الإسلام. لا شك ولا ريب أن منزلة التقوى في الإسلام لها منزلة عظيمة، لها منزلة عظيمة، ويكمن هذا في أشياء، يعني يكمن عظمة منزلة التقوى في أشياء دلت عليها الأدلة. فمن ذلك أن الله عز وجل أوصى عباده وخلقه جميعهم بتقوى الله، أوصاهم بتقوى الله جل وعلا، كما قال الله عز وجل: ولقد وصينا الذين من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فهي كما قال شيخ الإسلام: أنفع وصية، أعظم وأنفع وصية هي الوصية بتقوى الله جل وعلا. ولهذا كما قلنا أوصى الله عز وجل بها الخلق جميعا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وأيضا أوصى بها أهل الإيمان خاصة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وغيرها من الآيات التي فيها الوصية بالتقوى، سواء كان لأهل الإيمان أو للناس جميعا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده. فتقوى الله عز وجل دائما في القرآن في أكثر من موضع يوصي الله عز وجل بها عباده، وهذا يدل على عظم منزلة هذه التقوى، وهذه منزلة التقوى عظيمة. ولهذا أيضا النبي عليه الصلاة والسلام بل الأنبياء جميعا أوصوا أقوامهم بتقوى الله جل وعلا. قد ذكر الله عز وجل عن نوح وعن هود وعن صالح وعن شعيب ولوط وغيرهم من أنبياء الله عز وجل يقولون لأقوامهم: اتقوا الله ما لكم من إله غيره. وأيضا نبينا عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة يوصي أصحابه سواء كان بل أمته، وأحيانا تكون عامة أحيانا تكون خاصة. من العامة قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث العرباض ابن سارية قال النبي: قال العرباض: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب، أي خافت منها القلوب وذرفت منها العيون. أنا بكى الصحابة رضي الله عنهم، فقالوا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فأوصنا على أنك ستودعنا فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله، أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. وقال أيضا لمعاذ: يا معاذ اتق الله حيثما كنت. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يوصي بتقوى الله جل وعلا في أحاديث كثيرة، سواء كان وصية عامة أو وصية خاصة. وكذلك كان السلف رحمة الله عليهم، يقول عبد الله بن عكيم: خطبنا رسول الله، خطبنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقال: أوصيكم بتقوى الله. وهكذا عمر، وهكذا السلف كانوا يتواصون بتقوى الله جل وعلا، وهي في الآثار كثيرة جدا. قيل لعبد الله المبارك: أوصنا. قال: أوصيكم بوصية الله لخلقه اتقوا الله، فهي كما قال شيخ الإسلام هي أنفع وصية وأعظمها، أعظم الوصايا وأنفعها ما وصى بها ربنا جل وعلا خلقه جميعا. فهذا كله يدل على منزلة وعظم هذه التقوى. أيضا مما يدل على عظم هذه التقوى أن إكرام العبد يكون بها عند الله، إكرام العبد عند الله يكون بتقوى الله جل وعلا. أن كرم العبد ورفعته تكون بتقوى الله، كما قال الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفي صحيح البخاري حديث أبي هريرة قال: سئل النبي عليه الصلاة والسلام: أي الناس أكرم؟ قال: أتقاهم لله. أي الناس أكرم؟ قال: أتقاهم لله. قالوا: ليس عن هذا نسألك يا رسول الله. قال: قالت تسألوني عن نبي الله يوسف ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله، على هذه رفعة عظيمة، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. قالوا ليس هذا، ليس عن هذا نسألك. قالوا، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: تسألوني عن معادن العرب، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. فتقوى الله جل وعلا هي الميزان في كرم الله عز وجل، ليس الميزان النسب ولا المال ولا الجاه ولا غير ذلك. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يعظ بعض أهله، قال: لا يأتيني الناس بالأعمال وتأتوني بالدنيا تحملونها فوق رؤوسكم. لا يأتيني الناس بالأعمال أي الصالحة وتقوى الله، وتأتوني بالدنيا تحملونها فوق رؤوسكم. وأيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام لبعض أهله: إن بني فلان ليسوا لي بأولياء، إن بني فلان ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنون. وقال الله عز وجل: إنما أوليائي المتقون، في البخاري: إنما أوليائي المتقون أينما كانوا وحيثما كانوا، أينما كانوا وحيثما كانوا. فلهذا فكرم الله عز وجل يكون بتقواه سبحانه وتعالى، فرفعته بتقوى الله. تتقي الله عز وجل في أعمالك. القرآن إذا اتقيت الله عز وجل فيه رفعك الله عز وجل به. إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. أيضا كذلك من الأمور التي تدل على منزلة التقوى أنها تمييز بين أولياء الله وأولياء الشيطان. تقوى الله عز وجل تميز بين الولي وبين الشقي، فليس هناك ما يدل على الولاية إلا تقوى الله، ليس القبة وليس الثناء وليس ما يكون فيه من خوارق العادات، وإنما العبرة والميزان هو تقوى الله جل وعلا، كما قال الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كل تقي مؤمن فهو ولي، وولايته بقدر إيمانه وتقواه. ولاية العبد لربه جل وعلا بحسب إيمانه وتقواه، فكلما زادت تقوى العبد كانت ولايته أعظم. الذين آمنوا وكانوا يتقون، هذا تعريف الولي. الولي هو المؤمن المتقي، لا كما يظنه كثير من العامة أن الولي الذي له قبة هذا ولي. وبعضهم يرى أن الولي هو الأخبل أو المجنون، أنا يقول لك: هؤلاء أولياء الله. أنا إذا رأى مجنون يقول لك: هؤلاء أولياء الله، أو رأى معتوه أو رأى كذا، كأن الولاية لله فقط في المجانين، وهذا باطل وعدم فهم الإسلام. وإلا الولي فهو المتقي لله جل وعلا. ولو كان رجلا ضعيفا، ولو كان رجلا فقيرا، فإن هذه التقوى تدل على ولايته وعظمته. ومما يدل على ما ذكرناه من الكرامة ومن المنزلة والرفعة وكذلك أيضا الولاية، ما جاء في الصحيحين وهذا درس عملي جعله النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة وللأمة، ما جاء في الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فمر رجل من أغنياء المسلمين، مر رجل من أغنياء المسلمين، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما تعدون هذا فيكم؟ فقالوا: يا رسول الله، هذا حري إن نكح أن ينكح، أو قال خطب أن يزوج، وإن تكلم يسمع له، وإن شفع يشفع. أنا ذكروا حقيقة الناس، حقيقة الأمر في الدنيا. قالوا: هذا الغني الذي صاحب الأموال وصاحب الجاه، هذا إن تزوج عند أناس أو خطب عند أناس، سواء كان هو الذي يخطب أو يخطب لغيره أو لأحد أبنائه، فقالوا يزوج، وإذا تكلم يسمع له، وإذا شفع يشفع، إذا جاء واسطة تقبل واسطة. ثم مر رجل من ضعفاء المسلمين وفقرائهم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما تعدون هذا فيكم؟ فقالوا: هذا حري أنا حقيقة إن تكلم لا يسمع له، وإن خطب لا يزوج، وإن شفع لا يشفع، لأن هذا مقياس الناس. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن هذا، أي هذا الذي ترونه ضعيفا وفقيرا، هذا عند الله عز وجل مثل ألف من مثل ذاك، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. معنى هذا له منزلة عظيمة عند الله جل وعلا، وهذا الأمر كثير في النصوص. فلهذا فمنزلة التقوى لها منزلة عظيمة، وهذه بعض الأشياء التي تدل على منزلتها. أولا أن الله عز وجل أوصى بها وأنبياءه والصالحون من عباده، وكذلك أيضا أنها هي التي يكرم الله، أو لا، معنى تكون الرفعة لعباده عند الله جل وعلا، الرفعة لعباد الله عنده سبحانه وتعالى. وأيضا كذلك هي تمييز بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. فلهذا قال العلماء كما قال الليث بن سعد: إذا رأيت الرجل يمشي في الماء فلا تصدقه حتى تعرض قوله على الكتاب والسنة، أي هل هو متقي أو ليس متقي لله، تعرض قوله وعمله، هل هذا الرجل يتقي الله أم أنه صاحب معاصي صاحب فجور. فلا تلتفت إلى خوارق العادات. ولهذا قال الشافعي رحمه الله: قصر الليث، قصر الليث، وإنما يريد أن يبين المعنى أكثر. فقال الشافعي: إذا رأيت الرجل يمشي على الماء أو يطير في الهواء فأعرض قوله على الكتاب، فأعرض قوله عمله على الكتاب والسنة. وكان الجنيد وهو من أئمة الصوفية لكنه كان على الكتاب والسنة، كان الجنيد يقول: ليس منا من لم يعرض قوله وفعله على الكتاب والسنة. فلهذا فلا بد من أن يتقي العبد ربه جل وعلا، فإن كان متقيا لله كان وليا لله، وإلا فليس له ولاية. الفاسق ليست له ولاية، الفاجر ليست له ولاية، الذي يؤذي الناس وأيضا يضل الناس فهو ليس وليا لله. فلهذا كانت هذه الخصلة وهي تقوى الله هي الميزان بين أولياء الله وأولياء الشيطان. هناك أيضا أشياء أخرى تدل على منزلة التقوى، نكتفي بهذا وإن شاء الله تعالى نكمل في درس لاحق، والحمد لله رب العالمين.